على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقول جزا الله خيرا فاضل إبراهيم النجار رحمه الله على هذه الكلمة الطيبة المباركة. فبإذن الله سوف تكون كلمتنا في هذا المجلس وفي هذه الأيام المباركة على ذكر بعض أسباب الفلاح التي تكون بابا وسببا لسعادة المرء وفوزه ونجاته في الدنيا والآخرة. ومن أكثر ما يتكلم فيه في هذه الأيام مثل هذه المواضيع التي تحث الناس على الإكثار من الخيرات والبعد عن المعاصي والسيئات والتنافس في الطاعات، حتى تستمر هذه الأيام بذكر الله وبطاعة الله وبالعمل الصالح الذي يرفع به العبد عند الله جل وعلا. وأسباب الفلاح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، سنقتصر على اليسير منها. من ذلك ما جاء في أعظم سورة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة البقرة. هذه السورة المباركة العظيمة افتتحها ربنا جل وعلا بصفات عظيمة من صفات المخلصين، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. آيات عظيمات، كلماتها قليلة لكنها اشتملت على مجامع الفلاح ومجامع السعادة وأسس الخير والفوز في الدنيا والآخرة. ألف لام ميم، هذه الأحرف يفتتح الله عز وجل بها بعض سور القرآن الكريم. اختلف أهل العلم فيها وفي معانيها إلى أقوال كثيرة، فمن أهل العلم من تكلف في تفسير معانيها بأسم سباقها ولحاقها وأتى بمعان لها لم يتبعها كثير من العلم لأنه لم يدل عليه دليل صحيح صريح على هذا المعنى. ومن أهل العلم من قال أن هذه الأحرف المقطعة في بعض الصور ليس لها معنى في كتاب الله جل وعلا، ومن أهل العلم من قال أنه لها معاني عظيمة وجليلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وجيء بها في القرآن لحكمة عظيمة وحكمة جليلة حتى تكون إعجازا لبيان عظمة هذا القرآن وتحديا لأهل الكفر والطغيان أن هذا القرآن نزل بالأحرف والكلمات وباللغة العربية التي يتخاطب بها فصحاء العرب، ومع ذلك هم عاجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو أن يأتوا بسورة من سور سورة تماثل سور القرآن أو يأتوا بآية تماثل آية في كتاب الله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه الأحرف المقطعة في أوائل الصور جيء بها الإعجاز، جيء بها لبيان أن هذا الكتاب الكريم آية عظيمة دالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يخترعه من تلقاء نفسه، ولو كان مخترعا ومختلقا وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه لاستطاع فصحاء قريش وبلغاء قريش أن يمسوا بمثله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم، وأشار إليه باسم الإشارة، ذلك الذي يدل على البعد ليبين عظمة هذا القرآن ورفعة هذا الكتاب. ففي هذا باختيار هذا اللفظ من أسماء الإشارة يدل على الرفعة والمنزلة وعلو القدر التي ينالها هذا الكتاب الكريم. ذلك الكتاب، الكتاب اسم من أسماء كلام الله جل وعلا وهو القرآن، وسمي كتابا ذكر أهل العلم لأنه مكتوب في ثلاثة صحف، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي في أيدي الناس يقرؤونها، فلذلك سمي كتابا. وهذا من أشهر أسماء القرآن الكريم، وله أسماء كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك ولا مرية ولا قلق ولا ريب في هذا الكتاب، فمن آمن به وصدقه وتعلمه وعمل به حصلت له الطمأنينة، وحصل له الانشراح، وحصل له اليقين، وذهب عنه الشك والريب، وذهب عنه الشك والريب والخوف، فيعلم أنه على الحق، وأنه على الصراط القويم، وأنه على الدين المستقيم، وأنه سائر على ما أراد الله وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة من صفات أهل الإيمان ومن صفات أهل الفلاح أن هذا القرآن هداية لهم يهتدون به في أمور دنياهم وفي أمور دينهم، يهتدون به في كل شؤونهم، يهتدون به في عبادة ربهم، يهتدون به في سيرهم إلى مرضاة خالقهم، يهتدون به في عبادة الله جل في علاه. هدى للمتقين، هدى لأهل الإيمان، هدى لأهل التقوى، هدى لأهل الصلاح، هدى لأهل الطاعة، ليس هداية لأهل الكفر وأهل الفجور. هداية توفيق وهداية إلهام هو لأهل الإيمان ولأهل التقوى، أما هداية الدلالة والإرشاد فهدايته عامة لكل الخلق. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي القرآن بالنسبة إلى هداية الدلالة والإرشاد هو عام لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم، أما هداية التوفيق وهداية الانتفاع وهداية العمل وهداية الانقياد هذا ما يتحصل عليه إلا المتقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن يا أيها المسلم، إذا أردت أن تكون من أهل الفلاح، وأردت أن تكون من أهل السعادة، وأردت أن تكون من الناجين الفائزين، عليك بأن تكون ممن يهتدي بهذا القرآن، ممن يعمل بهذا القرآن، ممن يتلو هذا القرآن، ممن يتعلم هذا القرآن ويعمل به. عند ذلك ستفوز، وعند ذلك سترفع، وعند ذلك ستسعد. واعلم انك لن تصل الى هذه المنزله الا بعد مجاهده للنفس، فليس كل من ادعى الاسلام يحصل له الهدايه بالقران حتى يجاهد نفسه على فعل الطاعات وعلى اجتناب المحرمات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبلنا الذي يجاهد نفسه في طاعة الله وفي اتباع شرع الله وفي العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوفقه الله عز وجل للانتفاع بهذا القرآن. ألا ترى أن كثيرا ممن يسمع القرآن لا يعمل به؟ ألا ترى أن كثيرا ممن يسمع القرآن لا يتأثر به؟ ألا كثيرا أدرى أن كثيرا من يسمع القرآن لا يقف عند زواجره ونواهيه ولا يعرف حدوده؟ يقول الله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. انظر إلى صفات أهل الإيمان المنتفعين بالقرآن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء هم المفلحون، هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم المنتفعون بكتاب الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا لله، خروا طائعين لله، أصبحوا خائفين من الله، أصبحوا عندهم تقوى تحجبهم عن التعدي على حدود الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء المنتفعون بالقرآن كما سمعنا في قراءة الإمام في صلاة المغرب: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، القرآن نور يهتدي به ويحيا به أصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب السليمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما المتدري، ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن يا عباد الله، علينا أن نعرف قدر القرآن، علينا أن نعرف عظم هذه النعمة، عظم هذه النعمة التي امتن الله بها علينا، هذا الكتاب الكريم، هذا القرآن العظيم، شمس جميل بين أيدينا، بين أيدينا، لماذا لا نتلوه؟ لماذا لا نتعلمه؟ لماذا لا نعمل به؟ ألم تسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: خيركم ما من تعلم القرآن وعلم بالصحيحين عثمان وجاء بلفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلم الله أكبر خير الناس وأفضل الناس من تعلم القرآن وعمل به وعلم خير الناس وإن كان من أفقر الناس ومن خير الناس وإن كان من أذم الناس صورة وأقلهم نسبا ومن أرفع الناس عند الله جل وعلا ومن أرفع الناس عند الله جل وعلا جاء في الصحيح من حديث نافع بن الحارث أنه التقى بعمر بن الخطاب بعسفان وكان عامله على مكة واليا على مكة من قبل عمر فقال له عمر على من استخلفت على أهل الوادي يعني تركت مكة وأنت أميرها من استخلفتهم على أهل مكة فقاله ذلك الوالي وهو نافع بن الحارث استخلفت عليه ابن أمسى قال وابن أمسى قال مولى من موالينا مولى من الموالي عبد من العبيد كان مملوكا فأعتق مولى من موالينا استخلفه على أهل مكة قال استخلفت على أهل الوادي مولى من الموالي قال يا عمر بن الخطاب أو يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض الله أكبر إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إذن السبب الأول من أسباب الفلاح تلاوة القرآن تعلم القرآن العمل بالقرآن وهذا السبب كامل لفلاح العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة من كان حياته القرآن وعبادته مأخوذة من القرآن واتباعه مأخوذ لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبشر بالسعادة وليبشر بالفلاح وليبشر بالنجاة في الدنيا والآخرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الصفة الثانية من صفات أهل الفلاح ومن صفات أهل النجاة ومن صفات أهل السعادة في الدنيا والآخرة الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب وفي هذا إشارة إلى المعتقد الصحيح إلى المعتقد الصحيح وأن العقيدة الصحيحة هي سبب النجاة وهي سبب الفلاح وهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة قال جل وعلا في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وجاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتفا معاذ بن جبل على الراحلة فقال يا معاذ فما لبيك وسعديك يا رسول الله فقال يا معاذ فما لبيك وسعديك يا رسول الله فقال يا معاذ فما لبيك وسعديك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. إذن العقيدة الصحيحة سبب من أسباب النجاة، وسبب من أسباب الفلاح، وسبب من أسباب السعادة، بل هي شرط في صحة الإيمان. لا يكون الإيمان الصحيح ولا إسلام الصحيح إلا إذا كنت على عقيدة سليمة مستقيمة. ومن أمور العقيدة التي يتميز بها أهل الإيمان فيتميزون بها عن أهل الكفر والطغيان الإيمان بالغيب، التسليم لأمور الغيب. فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله به جل وعلا في كتابه الكريم من أمور الغيب التي لم يرها ولم يشاهدها، تسليما لله وتصديقا لله واتباعا لما جاء في كتاب الله. وكذلك يصدق ويؤمن ويقر بما جاء من أمور الغيب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أخص صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب شامل للإيمان بكل ما أخبر به الله جل وعلا ما حصل بالأمم السابقة ولخلقه لآدم وبما سيقع في آخر الزمان من أشراط الساعة وغير ذلك، وبما سيحصل في الدار الآخرة من جنة ونار وميزان وصراط وغير ذلك من الأمور تكون التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت رجلا أنكر شيئا من أمور الغيب اعلم أنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن من أنكر شيئا في كتاب الله أو شيئا ثابتا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن صفات أهل الإيمان أداء الفرائض والواجبات التي فرض الله على عباده. قال جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر فريضتين من فرائض الإسلام إشارة إلى غيرها من الفرائض التي فرضها الله على عباده. فمن صفات أهل الإيمان وأهل الفلاح وأهل السعادة أداء الواجبات وأداء الفرائض التي فرضها الله على عباده. ومن تلكم الفرائض الصلاة، ومن تلكم الفرائض الصلاة. كيف لا تكون الصلاة، كيف لا تكون الصلاة سبب من أسباب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ولقى الله جل وعلا في كتاب الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف لا تكون الصلاة تؤثر من أسباب السعادة والفلاح. وقال جل وعلا في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة. استعن بالصبر والصلاة على أمور الدنيا والآخرة تفلح وتربح وتسعد أيها المسلم. كيف لا تكون الصلاة من أسباب السعادة؟ وقال الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. فترك الصلاة أو التهاون فيها من أسباب الشقاوة والهلاك. ويل للمصلين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون مفرطون مضيعون استحقوا العذاب والويل والنكال. أما المحافظ على الصلاة فقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أبي هريرة: لو أن نهرا قمرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا. والصلاة كفارة لك أيها المسلم، كفارة لذنوبك. أنت تنطلق إلى بيت الله وقد توضأت في بيتك تريد أداء الفريضة، فلا تخطو خطوة إلا ترفع بها درجة وتحط عنك بها خطيئة. جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة صحيح الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح، فإن صلحت فقد أفلح، أفلح المصلي المحافظ على الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذا الصلاة سبب عظيم من أسباب البلاء. أقبل على الله في صلاتك، يقبل عليك بالخير، يقبل عليك بالرزق، يقبل عليك بالرضا، يقبل عليك بالرفعة في الدنيا والآخرة. بل يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن أقرب الناس مجلسا من الله يوم القيامة في الجنة من أهل الجنة من كان في الدنيا مقربا من الإمام محافظا على الصف الأول، يكون من أقرب الناس في المجالس إلى الله جل وعلا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. فرط الناس في أمر الصلاة، فرط الناس في مسابقة إلى الصفوف الأول، نسوا الفضائل والكرامات التي ينالها المصلون. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكلما كان العبد في صلاته أحضر لقلبه متدبرا خاشعا كان يوم القيامة عند النظر إلى الله جل وعلا أكثر الناس تلددا وأكثر الناس تنعما بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. فالصلاة يا عباد الله فضيلتها عظيمة، فحرص أيها المسلم على أن تؤديها على الوجه الأكمل. الله أمر بإقامتها. قال أهل العلم: لماذا لم يأمر الله بجديد هذه فعل الصلاة وأمر بالإقامة؟ لأن الإقامة تعني أداء الصلاة على الوجه المطلوب ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بالخشوع والتدبر والتأمل وحضور القلب، إذ هو لب الصلاة وأعظم أمر فيها. فذلك أمر الله بإقامتها ولم يأمر بفعلها ظاهرا فقط. فاحرص أيها المسلم على أداء الصلاة على أكمل وجه، على أكمل وجه وعلى أحسن هيئة حتى ترفع عند الله جل وعلا. ثم ذكر من فرائض الإسلام الصدقة التي هي الإحسان إلى الخلق بأداء الحقوق في المال. فيجتمع أن أسباب السعادة أداء الحق إلى الخالق والإحسان إلى الخلق. أسباب الفلاح كما ذكر غير واحد من أهل العلم مشتملة في هاتين الصفتين: أداء الحق إلى الخالق والإحسان إلى الخلق. والإحسان إلى الخلق فالزكاة فريضة من فرائض الله فرضها الله على عباده الآنياء يتفقدوا حال إخوانهم من الفقراء والمساكين. قد وعد الله عز وجل المنفقين بالأجور العظيمة، مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أنت تعطي الصدقة اليسيرة والله يبقيها لك وتعظم وتكبر ويكثر نفعها وأجرها وتكون لك النهاية يوم القيامة من عذاب الله وسببا للوصول إلى جنة الله. فلا تستحقر الصدقة ولو كانت شيئا يسيرا. قال بعض أهل العلم في قوله تعالى قد أفلح من تزكى أي تصدق، حسر التزكية هنا في الصدقة. فقال من أفاضل الأعمال أن يجمع الإنسان بين الزكاة والصلاة، وكلما ذهب إلى الصلاة حرص أن يتصدق فيجمع بين هاتين العبادتين فينال الفلاح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جاء عند الترمذي وغيره من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة أجرها عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما صحيح من حديث حاتم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أي منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار. ما هو الخلاص؟ ما هو النجاة في الدنيا؟ ما هي الأسباب التي يفعلها العبد لينجو في ذلك اليوم الرهيب يوم لقاء الله جل وعلا، يوم يغضب ربنا جل وعلا غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يوم تزل الشمس من الخلائق قدر ميل، يوم تزلزل الارض وتتسقط السماء وتكور الشمس والقمر ويلقيان في نار جهنم الى غير ذلك من الاحوال الرهيبه. ما هي النجاه؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. اتق أيها المسلم عذاب الله. ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا حليم، أقبل عليه بالطاعات ولو بالشيء اليسير. لا تحتقر الشيء اليسير عند الله، إنما ابتغي بذلك مرضاة الله والنجاة من عذاب الله. ربنا جل وعلا يعظم لك هذا الشيء اليسير فيكون كالجبال. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن أداء الفرائض من أسباب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائل الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام تؤدي 5 صلوات في اليوم والليلة. قال وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ قال وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ فأخبره عن الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والذي نفسي قال لا والذي نفسي يده أقوم. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني سيؤدي الواجبات ولا يفرط فيها. ثم انصرف فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، إن أدى الفرائض كما أمر الله، لم يزد فيها ولم ينقص عما أمر الله، سيفلح، سيفلح وسيربح وسيسعد. أفلح إن صدق. إذن حافظ على الواجبات ستسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون. هذه أيضا من صفات أهل الإيمان، وهي من أمور الغيب، وهي من أمور الغيب، فإنما خصها الله عز وجل لأهميتها. والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك. إذا من صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بكل الكتب السماوية، بكل ما جاء من عند الله من الكتب السماوية، ما علمنا منها وما لم نعلم، لأن الله أنزل على عباده كتبا كثيرة ذكرنا منها شيئا ولم يذكر الشيء ولم يذكر كثيرا منها. نؤمن بما ذكر منها على وجه التفصيل من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. نؤمن بهذه الكتب وأنها نزلت على أنبياء من أنبياء الله جل وعلا، ونؤمن بغيرها من الكتب التي لم نعلمها ولم يخبرنا جل وعلا عنها. وكذلك نؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر اسم لما يقع بعد الموت. كل ما يحصل بعد الموت يعتبر من الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب. وإنما خص وأفرد عن الإيمان بالغيب لأنه يدعو الإنسان إلى تقوى الله وإلى مراقبة الله وإلى الخوف من الله جل وعلا. إذا ذكر الإنسان الموت: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، جبلت على كدر وأنت تريدها صفا من الأشجار والأغدار. فاقضوا مآربكم عيالا إنما أعماركم سفرا من الأسفار، فتنقضي هذه الأعمار وتنقضي هذه اللحظات وتنقضي هذه الدنيا، وتقبل الإنسان على الله جل وعلا: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا من صفات أهل الإيمان أهل الفلاح الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ليس مجرد ادعاء وتلفظ، بل عليك أن تستعد للوقوف بين يدي الله إن كنت مؤمنا حقا بلقاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المستفيد والرابح من الإيمان باليوم الآخر هو الذي يستعد للقاء الله، هو الذي يستعد للأعمال الصالحة التي هي سبب للنجاة في ذلك اليوم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، أنا كنت على يقين أني سألقى الله، فلذلك استعددت للقاء الله للأعمال الصالحة التي هي سبب للنجاة من عذاب الله. سبب للنجاة من غضب الله، سبب النجاة من النار التي أعدها الله لأهل الظلم والكفر والطغيان. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم قال في ختام هذه الآيات: أولئك على هدى من ربهم، الذين توفرت فيهم هذه الصفات الخمس، وهي الاهتداء بالقرآن، وأداء الفرائض والإيمان، وأداء فرائض صلاة وزكاة وغيرها، والإيمان بما سبق من الكتب السماوية، والإيمان باليوم الآخر والاستعداد له. أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء الذين هداهم الله، هؤلاء الذين أكرمهم الله، هؤلاء الذين نور الله بصائرهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح في من توفرت فيه هذه الصفات بعدة أدوات من أدوات الحصر، منها اسم الإشارة. أولئك اسم من أسماء الإشارة يفيد الحصر، أن هذه الصفة محصورة في هؤلاء. صفة البلاء محصورة في من توفرت فيه هذه الصفات. وضمير الفطر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم، هذا ضمير فطر يفيد الحصر والاختطاف، ففيه دلالة على حصر البلاء في من اختص بهذه الصفات. والألف واللام أداة التعريف إذا دخلت على الأعلام تفيد الحصر. فاجتمعت في هذه العبارة ثلاث أساليب من أساليب الحصر ذكر الله في كتابه، ليدل على أن الفلاح فيما استقر بهذه الصفات. إذا ما هو الفلاح؟ قال أهل العلم: الفلاح اسم جامع للفوز بكل مرغوب والنجاة من كل مرهوب. الفلاح اسم جامع لكل أنواع السعادة، واسم جامع لكل أنواع السلامة من الشرور. فمن فاز وأصبح من المفلحين فليبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يطمئن قلبه، كيف لا وهو مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي الآخرة يفلح ويسعد وينجو من عذاب الله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يفلح في أرض المحشر، يفلح لأنه أدى الأسباب التي فيها النجاة، يفلح بالفوز بالجنة والنجاة من عذاب الله. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم معاتهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأفلحوا في الدنيا وفي أرض المحشر وفي يوم القيامة. إذن يا عبد الله، سارع إلى طاعة الله، سارع إلى مرضاة الله، سارع إلى تعلم العلم النافع حتى تكون عابدا لله على بصيرة، على عقيدة صحيحة، واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن اتباع النبي سبب للفلاح. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. إذا فلاح اتباع كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول مبين إذا دعي الله يحفظ بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقد قال الإمام الزهري عليه رحمة الله: الاعتصام بالسنة نجاة، أدركنا علماءنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعس العلم ثبات الدنيا والدين، وفي ترك العلم أو في ذهاب العلم أو في لفظ وفي ذهاب العلماء ذهاب ذلك كله، أي في ذهاب العلم وذهاب العلماء ذهاب لأمور الدنيا والآخرة وذهاب للسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.